الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير، وبشهادة الرجال مطلقا. كان الحديث فيما مضى عن أحكام الحجر، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن أسبابه بحسب ما جرت العادة بذكره في هذا الباب ستة، وإن كانت بحسب الاستقراء أكثر من ذلك. وقد بدأ بالحديث عن حجر الصغير، وقال أن الحجر على الصغير يمتد حتى بلوغه، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذن حجر الصغير يمتد إلى أن يبلغ هذا الصغير راشدا، فليس مجرد البلوغ كافيا، بل بشرط أن يمتحن ويختبر ليرى رشده. وقد ذكر الاختبار وكيفية الطرق التي يمكن أن يعرف من خلالها رشد الصبي، لكن في حال لم يختبر، الحاكم الشرعي يريد أن يرفع الحجر عن هذا ولم يختبره، يثبت الرشد بالشهادة. كأي موضوع خارجي يثبت بالبينة، والبينة إن كانت رجلا يعني إن كانت ذكرا فيكفي فيها اثنان، وإن كانت نساء فينبغي أن تكون أربع نساء، وكذا الكلام في الخنثى. إلا أن المصنف يقول أن شهادة النساء تقبل في النساء لا غير، يعني إذا أردنا أن نقبل بينة النساء في موضوع الرشد لا نقبلها في موضوع رشد الصبي، وإنما نقبلها في موضوع رشد الصبية لسهولة اطلاعهن على النساء أمثالهن وعسر اطلاعهن على رشد الصبي أي الرجال. بينما الرجل تقبل شهادته في كلا الجنسين، إن الرجل كبينة نقبل شهادته على رشد الصبي وعلى رشد الصبية، لأن الرجل قادر على معرفة رشد الصبية، بخلاف المرأة التي لا تختلط بمجتمعات الرجال وبالتالي لا تستطيع أن تعرف أو تعرف رشد الرجال. ومن هنا قال: ويثبت الرشد، لكن لمن لم يختبر. إذا اختبرنا خلاص بالاختبار ثابت، لكن لمن لم يختبر يثبت بشهادة النساء في النساء لا غير، يعني أن النساء لا يثبتن رشد صبيان لسهولة اطلاعهن عليهن، أي اطلاع النساء على النساء غالبا مسألة غالبية، ومعنى ذلك أنه ما يمكن أن تكون هناك امرأة مطلعة على رشد صبي، لا، غالبا هكذا. لا لنقبل أربع عكس الرجال. هذا ممكن، مو أنه ممكن، بس أقول هل معنى ذلك أنه لا يمكن أن توجد امرأة مطلعة على حال رجل ولد من أولاده؟ بس في الغالب لا. ومن ثم الأحكام الشرعية تنزل منزلة الغالب، ما في حكم يقدر يضبط الأفراد، ولذا دائما الأحكام الشرعية تأخذ المنحى الغالبي. مو معنى ذلك أنه ماكو فرد يمكن أن يشد عن هذا الحكم، عكس الرجال، يعني لا يستطيع النساء وليس في الغالب يستطعن الاطلاع على أحوال الرجال، وبشهادة الرجال مطلقا ذكرا كان المشهود عليه أم أنثى. ليش؟ لأن شهادة الرجال غير مقيدة. قالوا حتى شهادة النساء غير مقيدة بالقيد، لكن لتعذر الاطلاع غالبا في موضوع الرجال لا نقبل شهادتهن هنا. قال والمعتبر في شهادة الرجال اثنان وفي النساء أربع، ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا. نغلب جانب شنو؟ الرجل هنا. وبشهادة أربع خناسي جمع خنثى. إلى هنا ينتهي الحديث عن السبب الأول من أسباب الحجر، وهو الحجر على الصبي، يعني عدم البلوغ سبب من أسباب الحجر، ولا يرتفع إلا بالبلوغ والرشد. السبب الآخر السفه. قال ولا يصح إقرار السفيه بمال. شروع في الحديث عن حجر السفيه بعد الانتهاء من حجر الصغير. والسفيه معنى يقابل الرشيد. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني إن تتولوا عملية الإدارة لهذه الأموال وارزقوهم من هذه الأموال، يعني أنفقوا عليهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فيمنع السفيه من كافة التصرفات المالية وليس مطلق التصرفات، يعني ليس محجورا عليه في كل تصرف، لا، محجور عليه التصرف المالي. من هنا يفرع على ذلك لا يصح إقرار السفيه بمال، يعني والله يقول لي أو لفلان في ذمتي القذف، لا يصح هذا الإقرار، لا يشمله قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ويصح بغيره، بغير المال يقر بشيء غير المال، جناية، نسب. غير المال نقسمه إلى قسمين، يعني إقرار السفيه بغير المال، يعني نقول تارة يقر السفيه بمال، أنه اشترى، أنه باع، أنه لفلان في ذمته كذا، ما نقبل هذا الإقرار. نعم، المال ما يتمول، ما له مالية في الشارع. وأخرى يقر بشيء غير المال. غير المال نقسمه إلى قسمين، شيء يستتبع مالا وشيء لا يستتبع مالا. أقر بشيء لا يستتبع تصرفا ماليا، يعني لا يستتبع هذا الإقرار عملية مالية. مرة لا يقر بشيء يستتبع، يقر أن هذا ولده بالتالي يجب عليه الإنفاق، يقر أنه جنى الجناية الفلانية في هدية، وهكذا نقبل إقراره بغير المال في كلا القسمين، يعني سواء كان إقرارا يستتبع تصرفا ماليا أو لا يستتبع، كلا الإقرارين مقبولا. لكن الكلام الاستتباع المالي منين ناخذه؟ وهو أقر بنسب أن هذه زوجته، نقبل هذا الإقرار بلا كلام، لكن النفقة على الزوجة منين؟ منها؟ من فلوسه المحجور عليها؟ أو من بيت المال؟ قولا. الشيء الثاني يقول بيت المال، لأنه معد لمصالح المسلمين، وهذه المصالح، أما فلوسه هذه محجور عليها، يمكن يسوي هو حركة حتى بس يطلع فلوس. قال ولا يصح إقرار السفيه بمال ويصح بغير المال كالنسب وإن أوجب النفقة، يعني يصح إقراره بغير المال وإن أوجب مالا واستتبع تصرفا ماليا. وفي الإنفاق عليه هذا الذي ثبت بالنسب من ماله أي مال السفيه أو بيت المال قولان أجودهما الثاني. الثاني اللي هو أن يصرف عليه من بيت المال. وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا، يقول أنا قتلت نقبل هذا الإقرار. شلون؟ توجب قصاص اقتلوه به. إيه نفس الكلام، نفس الكلام الذي سبق.
بس يعني هذا المال ما مستفيد منه، لو طلع من ماله ما مسلموه له، يسلموه له مجني عليه.
خب يمكن هو متوافق هي ولي المجني عليه انا اختار. نعم اي جناية. لازم إقراره، إيه أخذ لازم إقراره. أجودهما الثاني وكالإقرار بالجناية الموجبة للقطاف وإن كان نفسا. إذن لا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال. وإن ناسب هذا التصرف أفعال العقلاء بيع شراء محترم صفقة جيدة ما لنا شغل، ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق، طبعا إذا لم يكن الطلاق مستوجبا للمال. أما إذا كان مستوجب إلى افترض هذه عندها مهر مؤخر كشرط فيما لو طلقت ما نقبل هذا التصرف. والظهار والخلع، الخلع يستتبع مال إليه، لكن قال ولا يسلم عوض الخلع إليه. الخلع كعملية تقبل، لكن عوض الخلع لا يسلم إليه لأنه تصرف مالي ممنوع عنه أو من. شلون؟ نعم، ففيها مال لكن إليه مو العكس، مو مال يطلع من عنده. لا هو الخلع هو راح يسوي، يعني إن صح التعبير طلب منها وقبول منه، فإحنا نقبل هذا التصرف منه. نعم نقبل هذا التصرف، يعني استجابته لطلب زوجته بالخلع نقبله، ما نقول فيه شيء، بس ما نعطيه فلوس الخلع. ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود، ما دمنا قد قلنا أن الممنوع هو التصرف المالي فقط، احنا نمنعه من اي تصرف مالي ومن اي اقرار مالي، اما بقية الافعال ما نشغل بها. ومن هنا يجوز ان يتوكل لغيره، يعني ان يصبح وكيلا عن غيره في اي عقد من العقود. قال في سائر العقود اي في جميعها. الشهيد الاول اراد بسائر العقود جميع العقود، مو سائر العقود بمعنى بقية العقود، لانه مو يصح أن يتوكل في عقود دون عقود. الشهيد الثاني يقول هذا اشتباه، سائر ما تستخدم بمعنى الجميع. قال أي في جميعها، وإن كان قد ضعف إطلاق أو ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية، يعني بعض النحاة وأهل اللسان ضعفوا إطلاق سائر على جميع، يقول سائر يواد بها الباقي ما يراد بها الجميع، حتى عده في درة الغواص من أوهام الخواص، يعني أن بعض العلماء توهموا صحة إطلاق سائر وإرادة معنى جميع وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية. وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان لما أسلم على عشر نسواه، يعني أسلم وتحته عشر نساء، أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، يعني باقيهن مو جميعهن بعد، لكن قد أجازه بعضهم، يعني بعض أهل العربية أجاز أن يستخدم لفظ سائر بمعنى جميع. قال وإنما جاز توكيل غيره له. ليش نقول يجوز أن يكون وكيلا عن غيره؟ لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا. العبارة اللي فيها تصرف مالي مسلوبة، أما مطلق عبارته لو قال زوجت موكلي، بعت لموكلي، صالحت لموكلي، ما بل مما يقتضي التصرف في ماله. طبعا البعض قال وفي مال غيره، التصرفات المالية، ففي سائر العقود يكون في سائر العقود يعني غير المالية. هذا تمام الكلام في الحجر على السفيه. إذن السفيه محجور عليه حتى يرشد بعد، وسيأتي كيف. والممنوع منه هو التصرفات المالية فقط وليس كل تصرف. بعد من أسباب الحجر الجنون، قال ويمتد حجر المجنون في التصرفات المالية وغيرها. بعد هنا مو مثل السفيه، مجنون في كل التصرفات حتى يفيق ويكمل عقله. قال والولاية في مالهما، أي الصغير والمجنون، للأب والجد. طبعا الجد للأب وإن على، مو الجد للأم، المراد هنا بالأب بالجد هو الجد للأب. قال والجد له وإن على، أبو الجد وجد الجد، هذا له هما المسؤولان عن الصغير والمجنون حتى يكمل المجنون ويبلغ الصغير. قال فيشتركان في الولاية لو اجتمع. الأب موجود والجد موجود، كلاهما له ولاية. لا، فإن اتفقا على أمر نفذ، أمر من الأمور المختصة بهذا الصبي الأب والجد اتفقا عليه، ماشي حاله ينفذ. وإن تعارضا، قدم عقد السابق، الأب زوج على زهراء، الجد زوج على فاطمة اللي هي أخت زهراء، ما يصير جمع بين أختين، نقدم من عقد السابق. فإن اتفقا، الأب راح للشيخ قال لي أنت وكيل ولدي في الزواج من زهراء، داخل قال لي أنت وكيل ولدي في الزواج من فاطمة، مدري أن هذا الولد هو نفس الولد، زوجت موكلي كذا من فاطمة وزهراء في نفس اللحظة. قال ففي بطلانه، يعني نقول هذا العقد باطل. ليش؟ لأنه لا مرجح لا لتقديم قول الأب ولا مرجح لتقديم قول الجد، أو ترجيح الأب باعتباره أقرب إلى الولد، أو الجد باعتبار أنت ومالك لأبيك. وعدنا في موضوع النكاح كما سيأتي في كتاب النكاح أن الجد لو زوج الصبية الأب لا كلام له، أو لا، يعني لو اختلف هذا زوجها من واحد هذا زوجها من واحد، زواج الجد مقدم. أي أوجه، ثلاثة أوجه. قال ثم الوصي، طبعا لأحدهما، يعني إن وجد الأب والجد الموجود منهما، فقد الوصي لأحدهما، إما وصي الأب أو وصي الجد، هو الولي على الصغير والمجنون. ثم الوصي لأحدهما مع فقدهما، ثم الحاكم مع فقد الوصي. إذا وصي ما عند هذا بعد تعود النوبة دائما إلى الحاكم الشرعي. زين. قال والولاية في مال السفيه، الذي لم يسبق رشده كذلك. السفيه نوعان: صبي بلغ سفيها، وصبي بلغ ورشد ثم سفه، صار سفيه بعد أن كان رشيدا. يقول إذا كان هذا السفيه بلغ سفيها يعني لم يسبق رشده، فالولاية للأب والجد ثم الوصي ثم الحاكم الشرعي، الترتيب اللي سبق. ليش؟ استصحابا لما مضى. مو هو لما كان صغير كانت الولاية لأبيه وجده ثم الوصي لأحدهما ثم الحاكم الشرعي؟ طب هذا بلغ سفيها، نجي نسأل الآن الولاية لمن؟ نستصحب ولاية الأب والجد. قال: والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده، مبلغ راشدا ثم سفه، كذلك للأب والجد إلى آخر ما ذكر، ثم الوصي ثم الحاكم، عملا بالاستصحاب. فإن سبق رشده، لا بلغ راشدا وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفة، ما يعود للوالدين الأب والجد، فللحاكم. ما عندنا دليل على ولايتهما هنا، فتصير المسألة تابعة للحاكم الشرعي. فللحاكم الولاية دونهم. ليش؟ لارتفاع الولاية عنه بالرشد، مبلغ راشدا فارتفعت ولاية الأب والجد عنه، فلا تعود إليهم إلا بدليل وهو منتفي، الدليل يصير للحاكم الشرعي، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل. صحيح. وإن تخلف في بعض الموارد مثل هذا المورد، مورد الصبي والمجنون، وقلنا أن الولاية للأب والجد، ليش ما جن الحاكم الشرعي؟ خرج بالدليل، بس إحنا ما نحتاج إلى ولاية الحاكم لدليل، هي ولاية عامة. بينما أن نقول هذا مسؤول عنه أبوه أو جده بعد أن ارتفع عنه الحجر بالبلوغ والرشد، ما عندنا دليل. وقيل الولاية في ماله للحاكم مطلقا، هذا كلام منسوب لجماعة من الفقهاء منهم المحقق، بل قيل أنه أشهر القولين. يعني السفيه الولاية على ماله للحاكم سواء كان سبق رشده أو لم يسبق رشده. نعم. وقيل الولاية في ماله للحاكم مطلقا، دليلكم قال لظهور توقف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه. مبين السلام عليكم من أن الحجر متوقف على حكم الحاكم، رفعه متوقف على حكم الحاكم، مبين أن السالفة تابعة للحكم الحاكم الشرعي، متابعة لا للوالدين ولا غيرهما. قال: والعبد ممنوع من التصرف مطلقا، شرعنا في حجر العبد في المال وغيره، إذن العبد مو ممنوع من التصرفات المالية، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أي شيء، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به. لا تقول لي المسألة مبنية على الملكية وعدم الملكية، أنه يملك أو لا يملك، حتى لو يملك لا يستطيع أن يتصرف، عدا الطلاق. هذا القول الأشهر، أن الطلاق لا يستطيع أن يطلق، فإن له إيقاعه وإن كره المولى. هذا موجود أخبار، منها خبر محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم عليه السلام: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، طلاقه إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه جارية تابعة لمولاه كان هو أي المولى الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق. أو تستند إلى النبوي العام: الطلاق بيد من أخذ بالساق، يشمل حتى العبد. الكاظم. هذا رأي الأشهر. عد جماعة كابن الجنيد وابن أبي عقيل قالوا حتى الطلاق لا يستطيعه العبد. واستندوا إلى أخبار، منها خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام سئل يقول يعقوب: وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد. قال عليه السلام: ليس له طلاق ولا نكاح. وقرأ الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه. إذن قول أشهر أنه يستطيع الطلاق استنادا إلى أخبار، وقول لابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعة أنه لا يستطيع حتى الطلاق استنادا إلى أخبار. وتتمة المبحث توافيك في كتاب الطلاق إن شاء الله. إذن والعبد ممنوع من التصرف مطلقا في المال وغيره، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به. عاد الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى. قال: والمريض، شرعنا في حجر المرض، ممنوع مما زاد عن الثلث. ممنوع أن يتبرع، أن يهب ما زاد عن الثلث، أما أن يبيع ويشتري لا مفهوم. يسموها هذه منجزات المريض، في مقابل شنو؟ الذي علقه على وفاته، الوصية. الوصية لا كلام، ما يقدر يوصي بأزيد من الثلث، صح؟ هذا لا كلام فيها، كلام مثل منجزات الآن، مو معلقات على الموت. اللي الآن يريد يسويه يقدر يهب. الأشهر قالوا لا، الثلث نفس الشيء، ما دام في مرض الموت لا يزيد عن الثلث. ثلث ماله اللي إله الحق في أن يتصرف فيه بعد وفاته نفس الثلث. قال: والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث. زاد عن الثلث يحتاج إلى إجازة ورثة، بتعبير الإمام والثلث كثير. يقول: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاطا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاطها لما يبلغ أكثر من الثلث، يعني إلى الإمام، ونحن أوصياؤها، وأجبنا إنهاء ذلك، أحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله. إذا أنتم تريدوا تمضوا الوصية وورث أنتم، أما هي لا يجوز لها أكثر من الثلث. طبعا المريض ممنوع مما زاد عن نجز ما تبرع به في مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حاب به في بيع، سواء بيع شكل صوري أو إجارة على الأقوى. الأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما على أنه ممنوع أن ينجز أزيد من الثلث، كما أنه ممنوع أن يعلق أزيد من الثلث. ممنوع وإن نجز، يعني مو بس علق، علق واضح، وإن نجز أيضا ممنوع. هذا استنادا إلى الأخبار، وهو قول الأكثر. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس وابن البراج قالوا لا، لا يمنع مما زاد عن الثلث. الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه، خبر ما من أخبار عمار عن الصادق، فإذا قال بعدي فليس له إلا الصدق، ما دامت الروح في بدني صرف كما يشاء، إذا قال بعدي سووا فعلوا فليس له إلا الصدق. إذا عندنا قول مشهور أن المنجزات كالمعلقات، وقول منسوب إلى المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس وابن البراج أنه لا أحق بماله ما دامت الروح فيه. زين. وقيل، ولذا قال وقيل يمضي من الأصل، هذا قيل إشارة إلى القول الثاني للأصل ولا ماله. وعليه شواهد من الأخبار كما ذكرنا لك خبر عمار عن الصادق قال ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه. الآن كيف يثبت وكيف ينتفي الحجر على السفيه بظهور السفه وإن لم يحكم الحاكم به، حتى لو الحاكم الشرعي ما وصلت له القضية وما حكم به، مجرد أن تبين أنه سفيه في تصرفاته خلاص يثبت الحجر، لأن المقتضي له أي للحجر هو السفه، فيجب تحققه بتحققه. نعم. ولظاهر قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها فليملي وليه، حيث أثبت عليه الولاية بمجرد ما قال بعد وثبت سفهه عند الحاكم الشرعي. ولا يزول الحجر عنه إلا بحكمه، إذن ثبوته لا يحتاج إلى حكم، بل زواله يحتاج إلى حكم، لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد، يعني يبغى له واحد يفهم وقيام الأمارات، لأنه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم. وقيل يتوقفان على حكمه، لذلك هذا اللي قلتوه أن السفه وزواله أمر اجتهادي ويحتاج، إذا يصير ثبوته ورفعه بيد الحاكم الشرعي. وقيل لا، فيهما لا ثبوته ولا رفعه، يثبت لمجرد السفة ويرتفع بمجرد ارتفاع السفة حسب ما مضى المجتمع نفسه المحيط به. وقيل لا فيهما وهو الأقوى، لأن المقتضي للحجر هو السفة، فيجب أن يثبت بثبوته ويزول بزواله، ولظاهر قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر. مضى الوقت، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.